برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: وأما أن الشاك في جزء أو شرط لا يلتفت بعد الفراغ، فلقاعدة الفراغ المستفادة من موثقة محمد بن مسلم: كلما شككت فيه مما مضى فامضه كما هو. وموثقة بكير: قلت له: الرجل يشك بعدما يتوضأ. قال: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. الكلام فعلا يقع في هذا المطلب، وهو: ما لو شك المكلف بعد الفراغ من الفعل فهل يعتني بالشك أو لا يعتني به؟ المدعى أنه لا يعتني بالشك لقاعدة الفراغ، ولكن لكي يتضح المطلب لا بد من الإشارة إلى مقدمتين. المقدمة الأولى هو أن الشك تارة يكون في أصل وجود الشيء، كما لو شك أنه كبر أو لم يكبر، وتارة يكون الشك في صحة ما أتى به، في صحة الموجود لا في أصل الوجود، في صحة الموجود، هل أنه كبر صحيحا أو لا. فإذا الشك على نحوين. إذا اتضح ذلك فنقول: قاعدة الفراغ هل موضوعها الأول الشك في أصل الوجود، أو الثاني وهو الشك في صحة الموجود، أو الأعم منهما؟ وما هو الفرق حينئذ بين موضوع قاعدة الفراغ وموضوع قاعدة التجاوز؟ إذ مر علينا البحث في قاعدة التجاوز، حيث وردت: إنما الشك في شيء لم تجزه، أو ورد: كلما شككت فيه ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. فما هو الفرق بين موضوع قاعدة التجاوز وموضوع قاعدة الفراغ، وما هي النسبة بين موضوع القاعدتين؟ هذا البحث بحث مفصل جدا طرحه الأعلام في قاعدة الفراغ والتجاوز، وقد اختلفت الأنظار في ذلك. فهناك مسلك يقول بأن قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز قاعدة واحدة وليست هما قاعدتان متغايرتان، ولهذا يعبر بقاعدة الفراغ والتجاوز لا قاعدتي الفراغ والتجاوز. فتلاحظون أن بعض الأعلام يعبرون بقاعدة الفراغ والتجاوز، هذا يريد أن ينبه على أنهما قاعدة وأنهما قاعدة واحدة. وحينئذ إذا كانت قاعدة التجاوز متحدة مع قاعدة الفراغ، فما تقدم علينا سابقا في بحث قاعدة التجاوز يأتي في قاعدة الفراغ بلا فرق بينهما. وقلنا بأن قاعدة التجاوز إذا كان الشك في أصل وجود الشيء، حيث قلنا بأنه ورد في قاعدة التجاوز: إنما الشك في شيء لم تجزه، أو إذا شككت في شيء ودخلت في غيره. فظاهر هذه الرواية الشك في شيء، يعني في أصل وجود الشيء. ولهذا وقعنا بحث كيف يكون الشك في أصل وجود الشيء، ما أنك تقول تجاوزت عن، وسوينا أنه علاقة الحلولية والمحلية، تذكرون هذا المطلب بالتفصيل. فبناء على أنهما قاعدة واحدة، فالشك حينئذ موضوعهما الشك في أصل الوجود. وبعض الأعلام ادعى بأنه هما قاعدة واحدة، إلا أنه موضوعها الأعم من الشك في أصل الوجود أو في صحة الموجود. كلاهما قاعدة واحدة، لكن موضوعها ليس الشك في أصل الوجود فقط، بل موضوعها الأعم من الشك في أصل الوجود أو صحة الموجود.
هل
مسكت قاعدة التجاوز؟ كلاهما التجاوز. نعم، قاعدة التجاوز والقاعدة واحدة، صارت موضوعها ليس الشك في خصوص أصل الوجود، بل الأعم من أصل الوجود أو صحة الموجود. هذا مسلك. كم صار المسلك الثاني؟ المسلك الثالث هو أن هناك فرق بين قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز، فكل له دليله وخصوصياته، وموضوع قاعدة التجاوز الشك في أصل الوجود، أما موضوع قاعدة الفراغ الشك في صحة الموجود. والوجه في التفريق بين موضوعي القاعدتين هو ما يستظهر من دليل القاعدتين، فالظاهر من لسان قاعدة التجاوز الشك في أصل الوجود، حيث قال إذا شككت في شيء، حيث ورد الراوي قل شككت في الأذان وقد دخلت في الإقامة، فقال أمضي، شككت في الأذان والإقامة وقد كبرت، قال أمضي. ثم قال الذيل أعطي قاعدة يا زرارة، لا تعطينا أسئلة كثيرة أو تراسنا. وش قال له يا زرارة؟ متى ما شككت في شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. وظاهر هذا التعبير أن الشك في أصل الشيء، يعني في أصل وجود الشيء. أما قاعدة الفراغ فيستفاد من لسانها أن الشك في صحة الموجود، في صحة ما أتيت به، حيث ورد فيها كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو. فالمستفاد من هذا اللسان، تفت الرواية، كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، يستفاد من هذا اللسان أن الشيء محرز أنه قد مضى، إذ يقول إذا شككت فيه مما قد مضى، فالتعبير أنه قد مضى يقتضي بأن المكلف يعلم أنه أتى بالشيء لكي يقال قد مضى، غايته أن الذي مضى يشك فيه. وهذا ظاهر أن الشك وقع فيما قد مضى، فأصل الوجود محرز ولكن الشك في الموجود، فيكون الشك في صحة الموجود. واضح الظاهر؟ إذا شككت مو في الشيء، إذا شككت في شيء مما قد مضى، ولا يجتمع أن الشيء قد مضى ما إذا كان الشك في أصل الوجود. فالجمع بين أنه قد مضى وأنه هناك شك فيه يرجع إلى أن الشك في صحة المأتي مأتي به. ولهذا قالوا بأن قاعدة المسلك قاعدة الفراغ موضوعها الشك في صحة الموجود وليس الشك في أصل الوجود. وهذا المسلك ما بنى عليه سيدنا الخوئي قدس سره، حيث يرى أن قاعدة التجاوز تجري في الشك في أصل الوجود، أما قاعدة الفراغ فتجري في صحة الموجود. إذا اتضح أن هناك قاعدتان وهناك لسانان وموضوعان، فما هو الفارق بين القاعدتين إجمالا؟ الفارق الأول اتضح مما تقدم، وهو موضوع القاعدتين. فموضوع قاعدة التجاوز الشك في أصل الوجود، وموضوع قاعدة الفراغ الشك في صحة الموجود. الفارق الثاني المهم جدا أن قاعدة التجاوز يشترط فيها الدخول في الغير، حيث ورد في لسانها: إذا شككت في شيء ودخلت في غيره. فيشترط في إجراء قاعدة التجاوز الدخول في الغير، أما في قاعدة الفراغ فلا يشترط في تطبيقها الدخول في الغير، بل يكفي الفراغ عن الفعل المشكوك فيه. فمن شك في تكبيرة الإحرام وبعد لم يدخل في القراءة، فإن شك في أصل الوجود لا يستطيع أن يجري قاعدة التجاوز، لأن الشك قاعدة التجاوز يشترط فيها الدخول في الغير. لكن لو شك في صحتها هل أنه كبر صحيحا أو لا، فيمكن إجراء قاعدة الفراغ، لأنه مما قد مضى، فامضه كما هو. إذن يشترط في إجراء قاعدة التجاوز الدخول في الغير، أما في قاعدة الفراغ لا يشترط الدخول في الغير، بل يكفي الفراغ عن المشكوك، الفراغ عن المشكوك. هذا الفارق الأول. ثاني الفارق الثالث أنه وقع الكلام أن قاعدة الفراغ هل تجري في أجزاء المركب الواحد أو مختصة بالشك في تمام المركب؟ بيان ذلك: لا إشكال ولا شبهة أن القدر المتيقن من قاعدة التجاوز، عشان قارن، القدر المتيقن من جريان قاعدة التجاوز هو الشك في الأجزاء للمركب الواحد، كمن شك في الإقامة وقد دخل في التكبير، من شك في التكبير ودخل في وين؟ في القراءة. وهذا هو القدر المتيقن، لأن مورد رواية قاعدة التجاوز الشك في الأجزاء ذات المركب الواحد. ولهذا نحن بحثنا هل يمكن إجراء قاعدة التجاوز في الواجبين المستقلين؟ قلنا هناك كلام ونقض وإبرام، جميع كلام سيد الخوئي، وقلنا ذيل وكذا وبحثنا. فالقدر المتيقن في قاعدة التجاوز الأجزاء ذات المركب الواحد، أما قاعدة الفراغ فالقدر المتيقن منها بالعكس، هو أنها تجري إذا شككنا بعد الفراغ عن تمام المركب. فلو فرغ المكلف من الصلاة بأن عقب فشك، هل أنه تشهد تشهدا صحيحا؟ هل سلم تسليما صحيحا؟ نقول مضت الصلاة. والوجه في أن هذا هو القدر المتيقن، وهو الشك بعد الفراغ عن المركب، أن هناك تنصيص في بعض روايات قاعدة الفراغ على أن الشك بعد الفراغ عن العمل، حيث ورد في موثقة بكير: الرجل يشك بعدما يتوضأ. فالشك ليس في أجزاء الوضوء، الشك بعد ما يتوضأ. فقال الإمام هو حين يتوضأ كذا طبق التجاوز، أذكر من العلاقة الآن. إذن يستفاد من هذه الرواية أن القدر المتيقن ما هو؟ الشك بعد الفراغ من العمل. خب إذا كان هذا القدر المتيقن فوقع الكلام: هل يمكن إجراء قاعدة الفراغ في ذات الأجزاء ذات المركب الواحد أو لا؟ فرجل شك في فرغ من القراءة وشك فيها، هل يجري قاعدة الفراغ أو لا؟ واضح. السيد الخوئي وبعض الأعلام يقولون بأنه يمكن إجراء قاعدة الفراغ حتى في الأجزاء ذات المركب الواحد، والوجه في ذلك التمسك بإطلاق الرواية، حيث ورد في موثقة محمد بن مسلم: كل ما شككت فيه مما قد مضى. فالمدار على صدق ما قد مضى، وصدق ما قد مضى ينطبق على ما لو كان المكلف فرغ من الصلاة فالذي مضى هو الصلاة، أو فرغ من القراءة فالذي مضى هو القراءة، أو التشهد فالذي مضى هو التشهد. فقاعدة الفراغ لسانها الشك مما قد مضى، هو وتعبير مما قد مضى مطلق يشمل الشك ماذا في تمام المركب فإنه قد مضى، أو الشك في الركوع فقد مضى، أو القراءة فقد مضى. ومجرد تطبيق الرواية على مورد الواجبين أو على مورد التمام المركب لا يقتضي تقييد القاعدة بماذا بهذا المورد. ولهذا الصحيح أن يقال بأن قاعدة الفراغ تجري حتى في وين؟ في ذات الأجزاء الواحد. متى ما فرغت من عمل قراءة، تكبير، ركوع، وشككت في صحته فامضه كما هو. هذا فرق كم؟
ثالث.
الفرق الرابع، قاعدة التجاوز لا يشترط في جريانها الالتفات والأذكرية، فلو كان المكلف يعلم أنه غافل حين العمل لكن شك هل أنه أتى بتكبيرة الإحرام أو لا بعدما دخل في القراءة، فنقول لا إشكال في إمكان إجراء قاعدة التجاوز. فقاعدة التجاوز لا يشترط فيها الأذكرية، أما قاعدة الفراغ فوقع الخلاف بين الأعلام فيها، هل يشترط في تطبيقها الالتفات حين العمل أو لا يشترط ذلك؟ فلو أحرز المكلف أنه كان غافل حين العمل هل يصح له إجراء قاعدة الفراغ أو لا؟ وأتذكر بحثنا مر علينا سابقا فكرة الأذكرية، مر علينا في أي مطلب في الوضوء ظاهر في بحث الوضوء مر علينا، نعم بحثناها فيما سبق، واضح؟ نعم نعم. خب في أحد يعرف الصفحة قاعدة الفراغ الأذكرية الذكر على اليمين هنا تحت. خب على أي حال فهنا وقع خلاف، نعم بلي هذه صفحة 50 لخمفون أبي أشار قلب بصفة 50. هذا وقد ذهب جمع من الأعلام السيد الخوئي والتبريزي خلافا للمرزا النائني. السيد الخوئي ماذا والشيخ التبريزي قال يشترط في إجراء قاعدة الفراغ احتمال الالتفات احتمال الأذكرية، أما لو أحرست الغفلة فلا يمكن إجراء قاعدة الفراغ خلافا للمرزا النائني. قام النائني ما نشترط أذكرية، وذلك لنكتتين. النكتة الأولى أن القاعدة لم تشرع لتأسيس مطلب تعبدي، على خلاف كذا التمسك بنكتة الأذكرية والأمشار إلى في موثقة ابن بكير هو حين الوضوء وكذا ورده مسلم. نعم خب وتحقيق الحال يحتاج إلى مستوى أعلى من البحث. خب شرحناها فصلا هناك، فقلنا فأشرنا هناك إلى أن هناك خلاف بين الأعلام في ذلك، ومنشأ الخلاف مسألتين نكتتين. النكتة الأولى بأن قاعدة الفراغ هل شرعت لتأسيس مطلب تعبدي محض فهي في مقام التعبد المحض، أو أن قاعدة الفراغ تشير إلى مطلب مرتكز عند العقلاء فهي إمضاء للمرتكز العقلائي. قلنا توجد عندنا قارئ هناك. هو قال الذكر قال هناك مطلب مو مطلب تعب، قلنا هي دعوة، وش دليله؟ شفنا أقمنا الدليل على ذلك نذكر. فقلنا هناك بأنه قاعدة الفراغ إمضاء للمرتكز العقلائي، والوجه في ذلك أن لسان قاعدة الفراغ لسان التعليل وقرينة التعليل لا تتناسب مع ماذا؟ مع الإشارة إلى أمر تعبدي محض، إذ التعليل إنما يصح بنكتة عقلائية، إذ الإمام عندما يطرح مطلبان ثم يعلل، لو كان التعليل تعبدي محض فإنه لا يحتاج إلى تعليل. فعندما يعلل الإمام ويقول هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، يعني إشارة إلى مطلب عقلائي ومقتضى، وهذا المطلب العقلائي ما هو؟ أن الإنسان إذا كان مشتغل بعمل ما هو أذكر منه حينما ماذا؟ بعدما يفرغ من العمل. فغلبة الالتفات تقتضي أن العقلاء يحكمون على أن الفعل قد أتى به الشخص صحيحا. شفتين غلبة دائما أحكام العقلاء من باب الغلبة، يعني عادة ما يكون الشخص إذا كان ملتفت يأتي بالعمل صحيحا، احتمال الغفلة، احتمال السهو، احتمال النسيان، احتمال خطأ موجود، لكنها منفية بالارتكازات وبالأصول العقلائية. وهذا المرتكز العقلائي إنما يتم ما لم نحرز الغفلة. أما إذا أحرزنا أنه الشخص كان غافلا فلا معنى للتمسك بماذا؟ بالنكتة العقلائية وهي الغلبة، إذ الغلبة إنما يرجع لها في حالة شك. أصول، هذه أصول عقلية، أصول عقلائية، دائما الأصول يرجع لها في أي حالة؟ في حالة الشك. فإذا أحرز المكلف أنه غافلون فلم تقم سيرة عقلائية حينئذ على أنهم يبنون حتى في مورد إحراز الغفلة أن الشخص قد أتى بالعمل صحيحا. واضح؟ والنكتة الثانية أن مورد الرواية روايات ماذا؟ قاعدة الفراغ ذكر التعليل، والآن نحن لا نتمسك بالتعليل النكتة عقلة، لا، نقول بأن الحكم يدور مدار العلة. واضح الفرق بين البيانين؟ هناك أخذنا التعليل قرينة على أنه إمضاء لمرتكز عقلائي، هنا لا، نقول الإمام إذا أتى بحكم شرعي وعلل فموضوع الحكم هو العلة، فيدور الحكم وجودا وعدما مدار العلة، كما لو قيل لا تأكل لا تشرب البرتقال لأنه حامض، فموضوع حرمة الشرب هو الحموضة مو البرتقال، فلو كان برتقال حلو ماكو مشكلة هيضيق، لو كان ماذا؟ لو كان عصير ماذا؟ حامض، فإنه يوسع كعصير الكيوي مثلا. واضح؟ يقول لك ليش؟ تقول له كذي، وتقول له جواب ثانية من باب المجارات، من باب أنه تمشية العزة هنسميها، واضح؟ مو من باب أنه هذا مطلب واقع وبرهاني. واضح؟ إذن لا نحرز أنه علة، ومتى ما لم نحرز أنه علة لا يصح هذا الكلام. زرار حب مو لجايب، مو لتكلم زرار بما هو زرار، يكلم مجتمع الناس، مين قل زرار الرواية للناس؟ فالإمام يلاحظ المخاطب خصوص المشافه بالكلام كما يقول في الأصول كل من في معرض وصول الرواية إليه. لا مو ما شوف عندنا في ذكرون في الأصول واحدين يقولون بأن الإمام تارة يتكلم كقضية شخصية إلى حد خصوص المشافه والمخاطب، تارة يكون كلام الإمام في معرض الوصول إلى طبقات الناس وإلى الأصحاب، فحينئذ لا بد أن يلحظ من سيصله الخطاب، ولا يعتمد على قراء خاصة بينه وبين زرارة وقراء ماذا خاصة، لا، لأن الرواية خمون زرارة بينه وزرارة، زرارة بينقل الرواية للناس في معرض الوصول، فحينئذ ماذا؟ هي النكات الخاصة بين الراوي والإمام ما تلحظ، وإلا ولهذا قال هناك أصول كثيرة في هذه الاحتمالات. على أي حال،
على أن هناك مطلب أشرنا إليه هناك قلت لكم حققوه، فحققوه، وهو أنه لو جاءنا لو عندنا لو جاءتنا روايتان في أحدهما تعليل وفي الآخر لا يوجد تعليل، فهل يستفاد حينئذ من أن القاعدة يشترط في إجرائها العلة الموجودة في اللسان الثاني أو لا؟ مثلا تارة إذا جاءنا المولى وقال لا تأكل الرمان، ثم جاءنا خطاب آخر وقال لا تأكل الرمان فإنه حامض، فهل يستفاد حينئذ من مجموع الكلامين أنه يشترط الحموضة في التحريم، أو أن الحموضة تكون سببا للتحريم وإلا الرمان يبقى حراما ببركة الدليل الأول؟ فهمين مصلبي؟ قاعدة الفراغ الأذكرية كشرط ذكر في رواية أو روايتين، ولم تذكرها ولم يذكر هذا الشرط في باقي الروايات، فحينئذ نقول لو كانت أذكرية شرطا لماذا لم يذكر هذا الشرط في باقي الروايات، خصوصا إذا التفتنا أن بعض الروايات في مقام البيان، فإذا أحرزنا أن المتكلم في مقام البيان ولم يذكر هذا الشرط فهذا كاشف على أنه ليس بشرط واقعا، وإلا لو كان شرطا ولم يذكره في مقام البيان لكان تأخير للبيان عن وقت الحاجة وهو قبيح. إذن شيخ جعفر لا يوقف القلم، خب واضح؟ إذن نقول لو جاء لو في مقامنا نقول مجرد ذكر شرط الأذكرية في رواية وعدم ذكر هذا الشرط في روايات أخرى روايتين أو ثلاث، هل يستفاد من أن القاعدة المشرعة من قبل المولى يشترط فيها شرط الأذكرية؟ والحال أنه قد يقال لو كان شرطا لماذا لم يذكر في روايات أخرى، خصوصا أنه قد تكون رواية عن الباقر، رواية عن الصادق في زمن طويل، رواية عن الباقر وعن الرضا اللي في شرط الأذكرية عن الرضا مثلا، والرواية اللي عن الباقر ما في شرط الأذكرية، فهل هالمدة الزمانية كلها كانوا يطبقون القاعدة بدون معرفة حدودها يعني؟ وهذه مشكلة سيئة في الروايات. لو جاء المولى وقال أكرم العلماء، قال لا ما في نقلين محرزين، قال أكرم العلماء، الإمام الصادق قال أكرم العلماء، ثم جاءنا الإمام العسكري وقال لنا شنو لا تكرم العالم الفاسق، فحينئذ هل يقال ما صدر عن الإمام العسكري بعد كم سنة من الإمام الباقر العسكري؟ قول 120 سنة 150 سنة، واضح؟ هل يكون هذه الرواية صدرت مقيدة لما صدر عن الإمام، أنه يلزم أنه الأصحاب عملوا بالإطلاق في كل هذه السنوات؟ ألا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ووقت العمل؟ ولهذا نشأت مشكلة عويصة، هي مشكلة كبيرة عندهم عند الإعلام، وهي كيف نحل مشكلة القرائن المنفصلة، إذ أن الاعتماد على القرائن المنفصلة ليست قضية عقلائية. أنت تتكلم تجيب قرائن منفصلة لو تجيب كلامك كامل، فالاعتماد على القرائن المنفصلة قضية غير عقلائية ولم يعتمدها العقلاء، ولكن نلاحظ أن الشارع يعتمد كثيرا على القرائن شنو المنفصلة، إذ يوجد إطلاق في زمان الإمام أمير المؤمنين ويأتي المقيد في زمان العسكري، فماذا نفعل في هذه المدة؟ تقول الرواية مثلا رواية في زمان أمير مثلا زمان الإمام الصادق مثلا يقول مثلا لا يجب التخميس في الهدية، يجيك زمان العسكري يقول يجب الخمس في الهدية الخطيرة، خب الآن أصحاب كلهم ما خمسوا في الهدية، خب شلون احنا نجي وش نسوي؟ الفقهاء يجوا متاخرين يقول نجمع بين الروايتين. حينئذ نقول لا يلزم تاخير البيان عن وقت العمل ووقت الحاجه. ولهذا نشات مشكله ما يسمى بحل معضله القرائن المنفصله. كيف نحل هالقضيه مع انه يلزم تاخير يلزم تاخير ماذا؟ البيان عن وقت العمل ووقت الحاجه وهو قبيح عقلا. فكيف نحل مشكله القرائن المنفصله؟ عادي خب حلوها، ابحثوا عنها. خب
هذه شفنا لكن
ما دام هو شريف، ما دام هو شريف يعني ان شاء الله.
اصل هذه تاخير البيان عن وقت الحاجه كلام في اصل هذا
قاعده عقلا قبيحه بلا اشكال. هاي ما في اشكال في قبحها.
ما جرى عليه النبي صلى الله عليه واله وجرى عليه الانبياء انه بعض المسائل على بالتدريج.
هي التدريج في التدريج في التدريج في بيان الشريعه وخصوص إذا آمنا به. بعض ما يؤمن به أصلاً. إذا آمنا بالتدريج، ولا في كلامها بعض الأغيون ما يقبلون. إذا آمنا بالتدريج فإنما خصصوا التدريج في بيان أصل أحكام الإسلام كالخمر. أما أحكام عادي الفرعية، هل التدريج في أهل البيت بعد في أحكام تدريجية؟ أن الإمام يبين حكم ثم يجي يبين حكم ثاني، يجي يقيل ثاني، ولا مفروض لو كذي نعمل بالرواية المتأخرة؟ ولهذا وقع كلام بحث وطول عنهم يعني خلاف أنه لو جاءنا متقدم ومتأخر بعضهم ما يقبل التخصيص، يقول نعمل بالمتأخر، فإن كلام الإمام المتأخر ينسخ كلام الإمام كما أن القرآن ينسخ بعضه بعضا، فكذلك كلام المعصوم ينسخ بعضه بعضا. ولهذا عندنا مبنى يسمى مبنى الأحدثية، يعني العمل بالرواية الأحدث. مثل إذا تعارضت أمارتين تعمل بأي أمارة؟ الفقيه نقل لك نقلين أو مسألتين فتوين، تعمل بأي فتوى؟ فتوى الأحدث. هناك مسلك يقول نعمل بالرواية الأحدث من باب الناس عند التعارض. بلي عند التعارض ولا نعمل صناعات التخصيص ولا التقييد، لأنه يلزم تأخير البيان
حتى بالتعارض البدوي.
بلي حتى التعارض البدوي يقول لا، ما يقول يلزم تأخير البيان. بعضهم علقت هذه القضية، علقت الإشكال، علق في ذهنهم ما في حل. خب وش سيد الوقت؟ احنا بعدين ان شاء الله.
بل يذهبون مثلا في انه بيان الفتوى اذا تغيرت.
نعم.
ما يجب بيان الفتوى اذا تغيرت.
قالوا لا، قالوا بانه اذا على تفصيل اذا كانت الفتوى موافقه للاحتياط فما يجب عليه، لان الفقيه لا يجب عليه الفتوى، يجب عليه الانذار، ما يجب عليه الافتي. فاذا كانت الفتوى على وفق الاحتياط وقد تغيرت ما يجب عليه ان يعلم المكلفين. مثلا كان فقيه يرى حرمه الموسيقى بين توصل إلى أنه مكروه، ما يجب عليه أن يعلم من ترى تغير رأيه بالمكروه. خذ فتوى على وفق الاحتياط فماكو مانع، لأنه الفقيه ليس وظيفته الفتوى، وظيفته الإنذار، فلينذروا قومهم. والمقتضى للإنذار أنه حتى إذا توصل إلى شيء ما يفتب الاحتياط. لكن لو كانت فتوى الأولى على خلاف الاحتياط، كان يرى عدم وجوب الخمس في الهدية، بعدين يرى الوجوب، يجب عليه أن يعلم مكلفيه، لأنه سيوقعهم في خلاف الحكم الشرعي. هذا كم؟ هذا الفارق كم؟
الرابع.
من قال ان في فارق خامس؟
خب الله مخفف عليك.
خب هذا ماذا؟ نعم هذا ما ذي؟ هذا ما يتعلق بكافي المقدار الان. هذا ما يتعلق بماذا؟ بالماذا؟ هذا ما يتعلق بتنقيح قبل الدخول في اصل البحث. قلنا عندنا قاعده تجاوز، ما دخلنا في المساله. ايه تجاوز وفراغ، قلنا بأنه ما هو الفرق بين موضوعهما وما هو الفرق بين آثارهما. نعم فرق خامس. بلي عشان الوقت ما في وقت نطلب جديد. في وقت. فرق خامس: لا إشكال ولا شبهة أن قاعدة التجاوز يشترط في جريانها وجود المحل الشرعي، أما قاعدة الفراغ فلا يشترط فيها المحل الشرعي. والوجه في ذلك واضح، إن شاء الله واضح. إذ أن قاعدة التجاوز إنما تجري إذا شك المكلف في أصل وجود الشيء. ما هو الشيء؟ إذا شك المكلف في أصل وجود الشيء. وحيث أنه قلنا سابقا لا يجتمع التجاوز عن الشيء حقيقة مع الشك في أصل وجوده، لا يمكن الجمع بينهما، أنه تجاوز عن الشيء مع الشك في أصل وجوده، فحينئذ قلنا بأن التجاوز أخذ على نحو العناية والمجاز، صحيح؟ وحيث أن التجاوز أخذ على نحو المجاز والعناية قلنا بأن العناية هي علاقة الحال والمحل. فإذا تجاوز عن محل الشيء قيل تجاوز عن الشيء مجازا، ولهذا اشترطنا في قاعدة التجاوز وجود محل شرعي. أما هذه الفكرة لا تأتي في روايات قاعدة الفراغ، إذ أنه لا توجد عندنا مشكلة، إذ أن الوارد في الرواية كلما شككت فيه مما قد مضى، والمضي صدقه حقيقي ومجازي حقيقي، لأنه أنا أعلم بوجوده غاية أن أشك في صحته، فينطبق أنه قد مضى حقيقة، فمن شك في أنه هل كبر صحيحا أو لا يصدق عليه حقيقة أن يقول قد مضى عن التكبير، لأن الشك ليس في أصل التكبير، الشك في وصف التكبير، في صحة التكبير. وحينئذ لا تأتي الفكرة السابقة كيف نصحح الاستعمال، نحتاج إلى نجيب علاقة حال ومحل، ولهذا لا يشترط في قاعدة الفراغ شنو؟ وجود محل شرعي. إذا اتضح كل ذلك فنأتي إلى مسألتنا. هذه المسألة عبر عنها المصنف في الديباجة: الشاك في جزء أو شرط بعد الفراغ لا يلتفت. مراده من هذه المسألة لو شك المكلف في جزء أو شرط، يعني في صحة الجزء أو الشرط، إذ لا يجتمع الفراغ إذا كان الشك في أصل الوجود. مفروض يعبي صح، مفروض تعبيره يدقق، يعني عشان ما يصير الفات للطالب، والشاك في صحة الجزء أو الشرط بعد الفراغ، لأن الشك في أصل الوجود لا تجري في قاعدة الفراغ. فإذا شك المكلف في أنه بعد الفراغ من الجزء أو الشرط أنه هل صحيح أو ليس بصحيح، فإنه يستطيع أن يجري قاعدة الفراغ ولا يشترط الدخول في الغير. وهذا المطلب من المصنف يدل على أن المصنف يجري قاعدة الفراغ في الأجزاء ذات المركب والواحد، مو قلنا في خلاف القدر المتيقن. شنو هو القدر المتيقن؟ مركب. القدر المتيقن في الفراغ، فراغ بعد المركب، خلاف قاعدة التجاوز. القدر المتيقن من قاعدة الفراغ الشك بعد الفراغ عن تمام العمل، وليس الشك بعد الفراغ عن بعض العمل. ولكن قلنا هذا القدر المتيقن لا نقبله لإطلاق من إذا شككت ماذا؟ كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو. واضح المطلب؟ إذن كلام المصنف تام بناء كما هو الصحيح على أن قاعدة الفراغ تجري في كل ما فرغت عن عمل، سواء كان جزء في مركب أو تمام المركب أو شرط أو ما شاكل ذلك. قال: وأما أن الشاك في جزء أو شرط لا يلتفت بعد الفراغ فلقاعدة الفراغ المستفادة من موثقة محمد بن مسلم. هذه الرواية واردة في الجزء الثامن صفحة 237. ما موجود جزء ثاني الظاهرة. خب شوف الرواية ما فيها شيء. قب 237. نعم. وكذلك موثقة بكير بن أعيان: قلت له الرجل يشك بعدما يتوضأ، قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، وغيرها وغيرهما من الروايات. والتعليل الذي ذكرنا كان تعليلا، وقلنا الكلام أول كان تعليل، قلنا حكمة مو تعليل. والتعليل يعم جميع موارد الشك بعد الفراغ، لكن احنا ما اذا اردنا هذا يتمسك بهذا هذا وش قال التعليل يعم، لانه قد يقال ان موثقة بكير بن عيان غايه ما تقتضي انه لو شك بعد ان يتوضا، فمن قال ان هذه قاعده عامه؟ التمسك بموثقة بوكير لإثبات قاعدة الفراكة كبرى كلية متوقف على التمسك بعموم التعليل، وهذا مبني على أن ما ذكر تعليل، وإلا لو قلنا ليس بتعليل فلا يستفاد قاعدة كلية. نعم نتمسك بموثقة محمد ابن مسلم. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، مطلب الجاي وهو ماذا؟ البحث عن كثير الشك. بحثوا أنتم ما معنى كثير الشك، ما هو الفرق بين الوسواس وكثير الشك، ما هي مقتضى القاعدة في كثير الشك؟ تذكرون يا شيخ، أنا أتذكر الحين كنا ندرس في كتاب شنو في بحث الخلل في المصلى هني، قلت لكم أنا من زمان مطلب خلاف المشهور أنه الأصل في كثير الشك والاعتناء بالشك. أنت قمت تلحقني كل يوم تقولي وش من وين جايب الحكي صحيح؟ الحين أتذكر قلت لك هاي مقتضى القاعدة أن كثير الشك، لحين أتذكر كثير الشك الأصل أنه يعتني بشكه، مو أنه لا يعتني بشكه، إنما خرجنا عن الأصل أول في مورد خاص في هالرواية سيأتينا إن شاء الله في الأجزاء وفي الأجزاء، ولا مقتضى أن كثير الشك يعتني بشكه، ولهذا سيأتينا غدا تنقيح هذا المطلب الذي أشرنا إليه في البحث عن الخلل عندما درسنا الرسالة العملية. صلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل